السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والذي هو حق على العبيد. ولتأتي قراءنا باب ما جاء في التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ ووصلت القراءة إلى صحيح مسلم إني أبرأ إلى الله حديث جندب. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، هل يجوز بالمناسبة بناء كنائس في دور أهل الإسلام، باعتبار أن الله قال: لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه، ولكن نمنع المسلمين من دخولها مثلا، فهل يجوز ذلك بناء كنائس؟ لا يجوز. نقل ابن تيمية وغيره اتفاق العلماء أن لا تبنى كنائس في ديار المسلمين، فذلك دعوة إلى دينهم، ذلك دعوة إلى دينهم أن تبنى الكنائس، وأصلا لم يقبلوا بذلك حتى يرفع الصليب. والصليب قد جاء ما يدل على أن مقصود الشارع كسره، عيسى بن مريم ينزل آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير. وما رواه مسلم الإمام أحمد من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تصليبا يعني قط إلا قرب، فلا يمكن أن يسمح ولي الأمر المسلم ونحن نعيش على الخير في بلاد التوحيد والحمد لله أن يبنى أو تبنى كنيسة ولم توجد، وإذا وجدت في الخفاء رفعت المعاملة إلينا في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لتقصي الحقيقة، ثم إرسال قوة بالتنسيق أو بالرفع لولاة الأمر فيرسل قوة لتحطيم ومنع بناء مثل هذه الكنائس التي يعبد فيها الشيطان والصليب. ونشكر الله على هذه البلدة التي نعيش فيها، بلدة طيبة ورب غفور، ونسأل الله أن لا يجعلنا مثل قوم سبا والذين أرسل عليهم سيل العرب، أو ككفار قريش أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، يا لا يجوز بناء كنيسة ولا معبد وثني لا للبوذا ولا غيره، فإذا كان أهل الكفاف لا يجوز أن نديهم كنيسة، فيجوز الوثنيين، الوثنيين أشر في الإسلام من أهل الكفاف. ما الوجه أو ما المرجح لهذا أنه جائز أن ننكح نساء أهل الكفاف ونأكل ذبائحها؟ وأما المشركين من الوثنيين لا يجوز أن نصنع ذلك، ولا تؤخذ منهم الجزية، ولا يعقد بينهم عقد الجزية. فهذا يدل على أن أمر أهل الكتاب أهون، ومع ذلك لا يجوز أن نبني كنائس، ولا يجوز أن نبني مسجد على قبر. فهذه البلد الحمد لله لا تجيز إقامة معبد، وقد فعل ذلك في بعض دول الخليج إلا هذه المملكة المباركة بلد التوحيد. ولا يجوز أن يبنى مسجد على قبر، ولا يدخل قبر في مسجد، كل هذا ممنوع في الأوقاف. ولا يجوز أن يتخذ ساحر دكان يأتيه الناس يتعالجون عنده، كل ذلك حرام في هذا البلد وممنوع، ويسجن من فعله ويعاقب، كما أن هناك عقوبات لتجار المخدرات، للزنات، ولمن يشرب الخمر ويتجر المخدرات، كذلك لمن أقام كنيسة أو دخل ليلا فصار يحفر في المسجد يبني فيه قبر، فالسلطات تقبض عليه. ومع أن تحارب الشرك هذه الدولة، إلا أن نجد بعض السفهاء يحاربونها سبحان الله العظيم، ويقدمون حربها على حرب الدول العلمانية، هذا يدل على حقد وحسد أو هوى، فهي أحق أن تنصر نحن التوحيد. ولولا أن الله حمى بها التوحيد لما كانت آمنة، هذا الأمان الذي يشهد المقاصي والدالي أنها آمن دولة وأقرب دولة للخير في العالم كله. نشكر الله على فضله وإحسانه بنا إذ جعلنا من أهلها. طيب، ما حكم الصلاة في مكان كالمطار أو بيت إنسان وقفت عنده فأقام الصلاة وما في إلا هذه الجماعة؟ المهم، فبينما أنت تريد أن تدخل في الصف في بيته، وإذا ترى مقصورة فأن تبطل الصلاة في مكان تصلي فيه وفيه صورة، هل تبطل الصلاة أم هي مكروهة مما كرهت عن تحريم وتنزيه؟ هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، لكن الصحابة امتنعوا من دخول الكنائس يصلون فيها من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ الصور. فكيف تبطلها والصحابة أصلا ما دخلوا فين؟ في الكنيسة. يقول ابن تيمية من أجل إيش؟ من أجل الصور. فكيف صحيح الصلاة؟ الآن ناقش من طريق أصول الفقه وعلم الاستنباط. جميل، إذا رفع
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة وكان فيها أصنام.
إيه، كان يصلي عند المسجد وحوله أصنام. طيب، لكن أنا جه كان يدري. أي شوف الآن، هذا وثن، هذا قرض، ومع أنه نهي الصلاة في مسجد إيش؟ لكن هذا كيف قد يقول جاهل، هذا متعمد الآن يصلي في مكان في الصورة لا تبطل. طيب هل فرقت الأدلة؟
لا.
طيب لم يأتي دليل ينهى عن الصلاة في مكان به صورة، فلو كان ثم دليل لتقتضى النهي الفساد، ولو قال لا تصلوا في بيت فيه صورة فقط فقط الصلاة، لكن يقول العلماء هي مكروهة ويعلون المكرات تنزيه أو تحريم، ولم يصل أحد للبطلان. تذكرون لما قلنا ما حكم الصلاة في مكان فيه أرض مقتصبة؟ قلنا ما ماذا نهي خاص بالصلاة كما قال ابن حجر في ذاك المكان، فلا صحة الصلاة لها إثم. كذلك ما جاء لنا شيء ينهانا عن الصلاة في مكان فيه صورة، لكن سيكون المطلوب الخروج من ذلك، وهذا المطلوب يجعل ذلك تلك الصلاة مكروهة. أما امتناع الصحابة من دخول الكنيسة وامتناع النبي من دخول، هذا يسمى فعل، فعل تبقوا فيه تفقهوا واستوعبوا دقيق الفقه، لأنه كما قال الشافعي سرعان يعني ما ينسى أو إنه ينسى، فدققوا النظر. فلا تتكلم في العلم إلا بعلم. في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما وجه التحريم بالنسبة لنا أو ما نستفيد؟ لأن الله لعنهم هم، لعنة الله على اليهود والنصارى، وقد جاء في سورة الكهف وقالوا اتخذ، وقالوا ها لنتخذن عليهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا في القرآن، وما أنكر الله ذلك. ثلاثان شبهتان، نعم الأولى لما بين أنهم ملعونون لهذا الفعل، فهذا يقتضي أن الأمة إذا فعلت نفس فعلهم لعنة. نعم، وأنه تبين أنه ذريعة للشرك لا شك، واضح. الثاني قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن، هل هذا فيه دليل كما يقول الشعراوي أو غيره على جواز اتخاذ القبور المساجد على القبور؟ القرآن قال من الغلبة لنتخذن عليه مسجد. شريعة من قبلنا يعني أول شيء، هل هم كانوا يعني في شريعة؟ ها كان واحد يجاوب، ما قال؟ قال الذين غلب، غلب هذا يدل ان فيه قوة صهر. يعني الان السلف اللي انكروا في عهد بن مروان توسيع المسجد للدخول في حجرة النبي مع قبر النبي فيها، من غلبوا
ما ودهم. هل نحتج بفعله؟ غلب وتوسع المسجد ودخل في حجرة النبي وكان ما كان على الحمد لله في ثلاث جدران ولم يدخل أصل المسجد النبوي على الأرض بني على التقوى. فذاك فيه معنى الغلبة وفي شرعنا أن هذا لم يعنوا حاسبنا لعن الله يولد النصارى رواء محكا أخذ قورا بعين مساجد تحذر ما صنعه. نعم
هذا يقال هذا جاء على صيغة الخبر وليس على صيغة الشك ويخبر عما فعله وإذا يحث أو ينهى عما فعله.
إيه يعني لابد نحقق أصلا هؤلاء الذين بنوا مسجد هم كانوا صالحين وعملوا في الشريعة أصلا ولا كما جاء في الآية ولد أو غلب. طيب ما معنى غير أنه خشية أن يتخذ مسجد؟ هل يخشى الذي يتخذ مسجد جعل مسجد لا يمكن يتصور هذا؟ كيف خشية يتخذ مسجد؟ طيب يحذر ما صنع. ما صنع من؟ اليهود والنصارى. لما قال عند موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنع يعني اليهود والنصارى. ولولا ذلك لأبرز قبره فصار في العراق كقبور له. لكن دفن الفجر كعائشة حكمة عظيمة. طيب غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا هل معنى ذلك يبنى عليه مسجد؟ لا يمكن لأنه إذا بني مسجد صار بجانب المسجد وهذا لا يمكن فعله الصحابة. فما معنى يتخذ مسجد؟ يقصد للصلاة. كل شيء يقصد للصلاة تخذ مسجد. إذا لعن الله يقول لك الصلاة تخذ قولا بها المساجد له صور ما هي؟ أولا أن يصلي بجانبه أو يبني عليه أو يتعمد إدخال القبر في المسجد أو يصلي إليه أو يصلي عليه. كل ذلك من ذرائع الشرك. فأنت إذا ذهبت إلى مسجد النبي إياك أن تستقبل القبر من جهة خلفية فلا تستقبل القبر صلي في مكان آخر. طيب حذر ما صنعه. هل دفن الصحابة الذي كان عن اجتهاد النووي دفن الصحابة النبي في حجرة عائشة هل كان ذلك عن اجتهاد منهم رأوا أن الأحسن يفعلوا ذلك؟ وحي اشتريك من وحي حديث ما أبي بكر هذه فائدة ملازمة العلماء يا أخوان. حذر أنا الإنسان الطالب ينفرد بنفسه كما رأينا بعض المعجبين بأنفسهم يحضر شهرين سنة ونصف ثم يذهب إلى مكتبته ويترك الحلقات ويترك أهل العلم ويترك أهلنا على أهل العلم. خطر هذا عليه. شوف بعد فترة يشيلوا ذات غريب. شوف أبو بكر الصديق لما كان ملازم النبي صار عنده بعض المعلومات التي ليست عند غيره. هذه بركة الملازمة. وكذلك من حمل علما كثيرا عن النبي لأن من لازم مثل هذا يظن انه سيعرف اشياء غيره ما يعرف من تطرح حوادث واسئله في الطريق واشياء يحملها الرجل. واليوم يا اخوان كثر مشككين ومزهدين في اهل العلم. اذا حسد او وجد الطلبه يفيدون منه وتنادوا وكثروا ذهب يشغب عليه عند المشايخ حتى يصدروا فتوى في منع الناس الفروع عنده. حسد اعوذ بالله. القاضون ليش تحضر عن فلان فلان حذر منه فلان صد عن سبيل الله حتى يجلس في البيت. بلغني واحد كان يحضر فلان لأنكم تعرفونه ما أكثر أحيانا يلحقني إلى هذا ويسأل ما ودي أذكر أسمه. والآن أخذ الاتهام ليش قابلوه لا تحضر عن فلان واحضر عن فلان واحضر تقهقر مسكين جلس بعيد في البيت حتى ضعف إيمانه بدأ الشياطين ودخل في الشهوات ودخل وآخر أمثلة ايش استفادوا هذا؟ نصدوهم عن مدارس العلم كانوا يتقوون بها. جاءتهم الشياطين واستأذنوا. والله استأذنهم الشياطين المساكين. تغيروا. عاد صاروا يعني عند قوة إيمان أصلا يحضروا. هذا خطر عظيم. فذلك عجبني خطاب الشيخ ربيع الأخير. لأن من أعظم أسباب ما يحصل من فرقة الآن بينما عرض منهج الحق طلب الزعامة. شوف يريد أن يكون زعيما فيجمع الناس حوله وينكر على الذهب إلى آخر يشكك فيه ويضخم خطأ زعامة ورياسة فرطت. فينبغي أن نكون متألفين حابين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير لا يحب لنفسه. وكن كموسى تشبه بهذا النبي فالبهداء المهتدي، فإنه قال ابعث معي أخي هارون في نفسك قل كالشافعي. وددت أن هذا العلم نذكره للناس ما يسمى شيء منه يعرفوه الغير. شوف سبحان الله، وموسى قال ابعث معي أخي هارون، ما قال في نفسه خلينا نفرد بالرسالة ويكون لموسى عند الخلق على مدار السنين وتقوم الساعة ويقول الناس رب العالمين. قال ابعث معي أخي هارون، نظر إلى مصلحة إيش الدعوة، رأى أن في لسانه شيء فقال ابعث أفصح مني لسانه شقايته. قال الإمام ابن تيمية، فأنا يقول شخصيا أرى العكس، لو أنه قيل لي أن فلان يتوافد الناس عليه ويستفيدون أنا أروح أستفيد وأحرش الناس ما يحبون خطأ، أو أحرش من يحرشهم وناقع كأني ما فعل شيء خطأ. يجب أن تجتمع الكلمة على العلم. هؤلاء يقول ابن القيم عنهم أعوان الشيطان، تخذ الشيطان أعوان يصد بهم الناس عن العلم، يشككون الناس المعلمين هذا عنده كذا هذا قال كذا هذا. سبحان الله العظيم، ولو مشينا عن التزامهم لما بقوهم أصلا، هم ما يستطيعون أحد يقوم بشروطهم الذي يذكرونها حتى يقرأ عند الشخص أن لا يكون في عنده زملاء ولا يكون بل يسلم، لكن هو على المنهج ودليله الحق يرجع بدليله إلى آخر. فنسأل الله من هداية الجميع. أما خطير يا أخواني، يعني بعد ما ذكرت لكم الحادث هذا صراحة الناس الشهوات مش تضرب الشهوات تستحوذ الشيطان فترة ينسى أدلة التوحيد شوي قد يدخل الشرك. وأنتم حضرتم الآن لكم سليمين وقلت على المعلم، سليمين وقلت على الحلقة، فإذا صار تشكيك في المعلم أو الحلقة مش بس ينصرف ينصرف يبدأ مردات الدنيا ما يقعد بالبيت فعلا إلا يتصل بفلان ويروح له الشهور ويدخل ويجلس ويذهب بداخل ومخارج إلى أن ينتهي أمره إلى خاتمة السوء يبعد عن حلقات العلم. انتبهوا منهم، ترى الشيطان والله يستعملهم يستعملهم لما يئس منهم هو نفسه ما يأمن وسوس وسوس ما استفاد ثم حرش من يقتدى به. شوف هذا ما حضر إذا نذمت لا تحضر كذا يقتدى به. سماه المقيم في كتاب افتح دار السعادة لعله قال الله أعوان الشيطان يذكر عيبة المعلم يعني حتى يصد الناس عن التعلم استفاد. فمن أطاعهم كان من أعوان أو من أتباع إبليس في هذا الباب، من أطاع إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا. ثم سأله بعد ما سمع كلام هذا الرفيق له وحرج ما سأل يحضر، سأله عن المسائل اللي دارت من اختفائه من سنة ونص أو ثلاث سنين قد تكون 750 مسألة مختلفة في الفقه وفي الحديث بأدلتها. سألوا عن أي واحد، فإذا قال لك والله ما مرت علي لا أدري، قل له ليش تغيب تغيب؟ ليش تضيع الشيطان؟ أنا هذا كلها ذهبت عنك الفوائد، ليش تغيب؟ الله يهديك. فاتخذوا كل من يصدكم على حلقة اتخذوه عدل في هذا الجانب، لا تسمعون إليه واستفيدوا. وأخبرني الشيخ عبد الله بن سلم من كبار تلامذة الأدمين 20 سنة قال أول ما ظهر الشيخ قبل حوالي 30 سنة من الآن أو أكثر كانوا يحرشون في الحي أو في منطقة قصيم في عنيزة وفي بريدة على الشيخ لا تحضروا الدروس إلى آخر الشيخ ما يجون دروس صعبة أو فما كان يحضر عند الشيخ إلا ربما أربع أو ثلاث لكن الشيخ واصل لم يلتفت إليه وكذا الشيخ العلام بن باز يحفظون إخواننا بعض إخواننا الحمد لله عرفوا المنهج كان وقتها بالطائف كان يقولون لا تحضروا دروس الشيخ بن باز دروس طويلة لا تفهمونها وصعبة أو كما يقال استشاروا الشيخ بن باز قال احضروا واتركوهم عنكم فاستفيدوا فشف كل من صار يدعو لطريقة السلف فسيجد قطاع طريق لشياطين الإنس والجن يمنعون الناس من الإفادة نعم احذروا وإن ذكروا لكم القول وبين لهم ناصحين ذكر آثار عن السلف لكن على غير الواقع الصحيح ولو قلت له سني يعني أنا لقيت شخص من هؤلاء كان يحضر هنا قبل حوالي 5 سنين أو 7 سنين لمدة سنة وسنتين ثم صار يحرش الطلبة فتحنا درسا في بيت في جهة جامعة الملك العزيز من الطلاب المصريين مو بشرط أنا عندهم مصر لا أنا أقول هذا خبر فجمع له 4 أو 3 فصار من طريق الذم يمكن يجمعه وتحضر فلا ترى كذا أهمن أنا لا أنا لأي تعب صار جمع لكل حال 4-7 وكنت أتعجب من بعض الطلبة الذين يغيبون فأنا كل حال ما نريع الله عباده فبينما أنا في أحد الطرقات اجتمع بعض الناس عند بعض المشايخ وفي نفسي من قديم ما الذي يحرش فوجدت أحد نعم وجدت هذا الطالب في سيارة ومعه شخص فتعجبت كنا إذا رأينا المعلم ولو استفدنا من 10 مسائل تطير قلوبنا فرح نجري عليه ونستفيد منه أرى ما ينزل من السيارة يسلم فقال في قلبي قرينة وحشة فأنزلته من السيارة فأخبرني بقراءة أنه هم من يحرش قال أنت يا شيخ ما تكلمت فلان وبدعت مع أنك تكلم بالرجال لماذا لم تبدع فلان لماذا عرفت أنه قام في قلبه شبه مشاكل نعم من نفسه ورياسة وزعامة كما قال الشيخ ربيع يجمع الناس يفرق يحتوش الطلاب من الطريق الذم يذم حتى ما دام نصحني اكيد يعرف اكثر من الاستاذ خليه يروح ما عنده صار يجمع من الطلبه في بيته فبعض الطلبه اللي جمعهم كانوا موجودين فقلت امامهم ما هو يعني الذي خالفنا في الكتاب والسنه فقال انت لم تدن فلان وانت لم تبتع فلان وانت اذا قلت هل هذا يقتضي التنفير والتحذير فلم يرجع جواب اذا هوى فلما استنطقناه هنا بقايا الخوف من ان يصنع الله ربه شيء جعلته لا ينطق فهل مقتضى هذا التنفير هل تحلف على جواز التنفيذ كما ذكر من ذكر المسألة هذه أمس بعد هذا ذات الجمعة قال لا تقول على شيء إنه حلال حتى تحلف إنه حلال حتى تحلف إنه حرام هل يحرم الحضور تحلف ليش تنفر الناس ليش تنفر حرام عليك هو يمشي شوف يأخذ ذلك سبيلا يقول ترى كذا 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 يعني في نفس الوقت لا تنفر لا تورط مع الرب فايش يقول انا ما قلت التنفيذ طيب والكلام مقتضى التنفيذ فلو جابهت بشيء فتتورط فيه مع رب العزة يسكت وأقسم أنه يجد أو يحرم الحضور. طيب ليش تنفر باللسان هذا اللي يسمى التلويح مبتصر يعني؟ هذا يدل على هو والله متأكد من كلامه. والله أنا أحلف سميت رجال الإنترنت أحلف الآن أنه لا يجوز الحضور عنده، سميت من كل الإنترنت
أهلش كان
من ظهر له صاحب الهواء ما يقدر يحلف على الشيء اللي قاله، يلمح ويلوح لكن ما يستطيع يحلف. نعم، فأقول بهذه المناسبة لأن أمر الصدع عن العلم خاصة التوحيد خطير، قد يقول أبن الشرك تذكرون لما قال تنسخ العلم يصعب أبدا غير الله. إذا جلس الإنسان في حجرة يتبع الشهوات والوقت اللي كان يحضر فيه صار فارغ شوي، تتعرض له فتاة شوي، شهوات شوي، تكون الرصيصة إلى الزنا إلى الشرك إلى الكفر إلى سوء الخاتمة لما يبتعد عن الجماعة. الذئب لا يكون الغنم إلا الخاص، هو الشيطان يريد أن يقود هذا ليوزيه أو يحرش حتى ينفصل عن الجماعة يقعد بعيد، وحينئذ يدخل العجب وأنه معلم ويجيب لك مطالب ويقرأس عليهم بالبيت ويقدم لهم الحلوى حتى يتألفهم إلى أن تصبح السرير يتفرق. فعجبني عبد الناس من كلام شيخنا العلامة الربيعي أنه من أعظم أسباب التفرق الآن حب الزعامة. تسأل هذا ما تجد عنده جواب ليش تحرش، جواب يخاف أنه استعمل المعلم هذا باستفاد منه وسيلة ليجلب الناس إليه. هذا له الجواب أنه من المعلوم أنه إذا جاء واحد ينصح ويحذر وقد قال كذا وقال كذا طيب أنا بواحد استفيد، يقول لقد فتحنا درسا في هذا الحق بنفسك، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فجاء المعلم قنطرة فكل من لقيه يجعل منه في ذمه قنطرة الحضور عنده. هذا من أقبح الوسائل في الترأس والطلب الزعامة وهي أساس العلم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع له وجعل منزلته في عليين كتاب التوحيد، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قدر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك.
الشاهد من الحديث آخر وهو قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ففي النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وذلك لأن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد للصلاة عندها أو بناء مسجد عليها ذريعة للشرك. والمحرك للشرك في من صلى بجانب مسجد بجانب قبر أو ضريح أو صلى إليه أو صلى في مسجد بني عليه، وجه الذريعة في ذلك أنه إذا اعتقد ميزة تلك البقعة وأنها أفضل من غيرها جره هذا الاعتقاد الزائف البدعي إلى عبادة صاحبها. فلما فضل تلك البقعة وقال أن الصلاة عندها أفضل من غيرها، إذن سيجعل مع طول الزمان شيء من العبادة توسلا إلى الله لميزة ذاك الرجل في زعمه الذي طار قبره الصلاة عنده أحسن من غيره. كذلك من جسس القبور ومن بنى عليها المرمر والفخم النقي وكتب عليها وأضاء وسترها وسيجها وذهبها وحمر وصفر، فإن العامة لما يرون هذا يقولون ما فعل بصاحب هذا القبر كذا إلا له مكان أو ميزة عند الله، مما يستغل ذلك الشيطان فيجعل الميزة هي أن يقبل التوسل به عند الله ودعائه والذبح له والنذر. وأخطر ذلك هو من أخطره الدعاء. والشبهة بذلك أنه لا يدعوه بالربوبية أن ينزل مطر، إنما يجعله طريق إلى الله، فتكون الشبهة كما قال قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. في ذات الحديث قال إني أبرأ إلى الله نعم قبل موتي بخمس، هذا يدل على أن عناية النبي بوسائل النهي عن وسائل الشرك، وأنه في بداية الأمر أنكر المقصد أو الشرك، ثم في آخر حياته أنكر الوسائل من الوسائل الحلف بغير الله بالمدينة، أنكر من الوسائل قول ما شاء الله وشئت، من الوسائل اتخاذ القبور مساجد، وكان لما يكلم كفار مكة ما يكلمه في هذه الوسائل، يكلمه بالمقصد وهو الشرك يفره عليه، هكذا يكون صاحب العلم يبدأ بالمقصد ثم الوسيلة، ولا يبدأ بالبدع ينكرها على المشركين ويؤخر الشرك أن ينكره، لأن هذا خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فسمع قبل أن يموت بخمس وهو يقول يعني بخمس ليالي، العرب إذا قال ذلك بخمس وتريد ليالي أي مع الأيام، وهو يقول إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل. ولماذا حذر من ذلك قبل موته بقريب حتى لا يدخل قبره مسجد؟ حذر قبل خمس ليالي وحذر عند موته وحذر أثناء حياته في آخر حياته في المدينة. إني أبرأ، البراءة التخلي، أتخلى أن يكون لي منكم يعني عن من يكون منكم متخذ لي خليل، أن يكون لي منكم خليل أو أن أتخذ عفوا منكم خليل. والخلة هي أعلى مرتبة في المحبة، وهو الذي يبلغ في الحب غاية، لأن حبه يكون قد تخلل جسمه كله وشغاف قلبه، فليس للنبي خليل إلا ربه، ولو كان متخذ خليل لاتخذ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما اتخذ إبراهيم، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي هذا إبطال ما تقول العامة ولا تسأل، ربما إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، بل كلاهما خليل الله سبحانه وتعالى، ولو كنت متخذ النمة خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. وهذا فيه رد على الرافضة لأنهم يجعلون علي مستحق للخلافة وأن من خيانة بكر الصديق وعمر أن قدما أنفسهما على علي، وهذا رد صريح على هؤلاء الفجرة الكفرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن أبا بكر في هذا الحديث أفضل من علي، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر كنا نخائر فنقول من أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فمن قدم علي عليهم فقد أجرى بالأمة، إن اتفقت على تقديم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ألا من كان قبلكم يتخذون قبورا بأي مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، لا تتخذ قبور مساجد، هذا نهي يشمل أمك من أن يصلي بمكان فيه قبر بجانب قبر، أن يصلي إلى قبر، أن يصلي على قبر، أن يصلي في مسجد بني على القبر، أن يصلي في مسجد دفن فيه قبر. ويدل على أنه لا يجوز الصلاة بجانب قبر ولو كان ليس لمسجد، ما ثبت في صحيح البخاري عن عمر. لا تقول هذا قبر ليس محاط، أصلي بجانب لا بأس، ليس مسجد، صلاتك بجانب القبر تخالف ما قصد قبر يصلي عنده فقد اتخذه مسجد. يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن انس رضي الله تعالى عنه ذكر وظن معلق، فقال رآني عمر وصليت بجانب قبر، فقال لي عمر قبر قبر الرجل يقول قبر، فلما فقه ما قال ابتعد، وقال لا تصلي الى القبور فلا يحل حينئذ الصلاة في مسجد في ايش؟ في قبر. ولا يلزم من صلى فيه السنة التي مضت ان يعيد الصلاة، لانه كان ايش؟ كان جاهلا بذلك لا يدري. وذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يبطل صلاة الرجل الذي أنس عندما صلى بجانب القبر كان جاهلا، فلا يقال ببطلان حينئذ الصلاة، لا يقال ببطلان الصلاة. وفرق العلماء بعضهم فقال الصلاة إذا التفريق فيما يتعلق بهدم المسجد، أولا هل يهدم المسجد الذي بني على القبر؟ نعم. هل يهدم المسجد الذي أدخل به القبر؟ لا، لأنه أسس على القبر، فحينئذ ينبش القبر فيخرج. أما إذا بني المسجد وكان هو المعتدي يعني اعتدوا به فبنوه على القبر فإنه يهدم القبر، يهدم القبر عند ذلك. وقوله أنهاكم عن ذلك أي نهي تحريم، النهي ينقسم إلى قسمين، نهي تنزيه ونهي تحريم. ما الدليل على أن النهي ينقسم إلى قسمين؟ ما رواه البخاري بصحيح من حديث معطية رضي الله تعالى عنه قالت ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فدل أن النهي هذا نهي كراهة، فهذا يدل أن الصحابة يفرقون بين نهي التحريم ونهي التنزيه، وأن كلام الأصوليين في ذلك علماء الأصول ليس محدث ولم يكن من علم الكلام بل من ما ورثوه عن الصحابة الكرام، أن هناك نهي كراهة ونهي تحريم. حتى بقي ذلك العلماء، فكان لمحمد يقول أكره الخبز الكبار، أكره إدمان اللحم، وكان يقول أكره متعة النساء. الأخير نهي إيش؟ تحريم. والأولين والأولان نهي تنزيه. طيب، وهذا نهي تحريم لأنه جاء في حديث آخر لعن الله اليهود والنصارى، لا يقول لعن ينصرف كراهة أبدا. طيب، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه اقرأ اقرأ.
قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن الله في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع كتبت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا.
إذا هذا فيه أن هذا المصنف الشيخ يذكر فيه بعض كلام ومفقه، وليس فقط يذكر أدلة وحدها. فقال الشيخ رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق نعم لعن من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجدا. شوف هذا مهم، شوف حرص الشيخ الله يرحمه، تفهيم نساء الناس وسائر الشيخ على أدنى الوسيلة أن يصلي في مسجده قبر، بل حتى لو قصده ليصلي بجانب فقد اتخذه. كان له عمر أنس على صلاة بجانب قبر، فقالوا هو معنى قول خشية أن يتخذ مسجدا، لأن الصحابة يكون ليبنوا حول قبره مسجد، فلا يمكن يفهم حينئذ إلا أنه وإن قصد الصلاة عنده فإنه يكون اتخذه مسجدا. وسبحان الله العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القدة حذو القدة. يا الله سبحانك، هل كان يخطر على قلب الصحابة أو على بالهم من حتى التابعين أن فعلا يتخذ القبور مساجد؟ ما شهد الصحابة ولا صحابي لا في العراق ولا في الشام ولا شيء ما نراه اليوم، ما شهدوا، بل أخبرهم أنه في حديث إجمالي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، ومن قبلنا من جاء في صحيح البخاري حديث قال: يهود النصارى أهل من الناس، فاليهود النصارى لعنهم أن يتخذوا قبور بهم مساجد. هل اتخذت هذه الأمة؟ نعم نعم. فكان من أوائل من فعل ذلك الرافضة ثم المتصوف. الرافضة فيهم شبه اليهود، فاتخذوا إلى الآن في قم ذلك الحوثة لو رفض الله ثم ولي أمر من مبارك الذي أرسل حاصة حزم عليهم توعدوا يدخلون علينا فيه ويريدون مكة، ولعله يبذل الحوثة حول حرم الكعبة ضعفي أصنام أو إيه لأن الخمين وجند وحزب كلهم يدفنون وبسم فاشل السنجاني مدري من كلهم خمائن أسماء ما تطلع على الكفر. ثم بعد ذلك يمكن ما تجد مكان تصلي كثرة الأوثان، فنشكر الله حمى الكعبة من هؤلاء الفجرة لهذا الملك العالي، نسأل الله يرفع شأنه ويحميه من كيد الأعداء ويحمي هذه البلاد ويحرسها مما يخطط له الأعداء في الخارج والداخل. وللأسف من أبناء هذه البلد من يعين الغربيين ويعيد الرافضة على مراده بالتهييج على ولي الأمر واستقرار المناسبات نقص رواتب
كيف كذا كيف
أي شيء تجد استقلال الحق على هذه الدولة ولا يحرككم الله إلا الشيطان نعوذ بالله من الشيطان وشر أنفسهم وقرناء السوء من حول ممن حولهم بلد تقيم التوحيد حق والله حق حقا تعالى ويفرح بها والله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة إلى الحبش إلى النجاشي حبشة نصراني لكن يعرف أنه لا يضرب عنده أحد من أجل إيش حماية هؤلاء التوحيد من أصحابه. فكيف تحث الناس يقول لهم بايعوا لدولة علمانية واذهبوا إليها واتركوا ملوك هذه البلاد لا إله إلا الله هذا الهوى والله بعينه. لو كان يريد الخير لهم لأمرهم أن يؤازروا هذه الدولة ويحبوها بعد لا نخرج.
الله
وصلى فيه وسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم كل أرض سلام عليكم كل أرض هو موضع فيها وصلى فيه يسمى مسجدا يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه حديث عتبان قال يا رسول الله إني رجل أعمى وإنه يحول بيني وبين مسجدك هذا الوادي فتعالى إلى بيتي فصلي فيه أتخذ منه من مصلاك يعني مسجد. فدل على أن كل مكان يقصد للصلاة فيه يسمى مسجدا. ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولكن الأرض كلها مسجد إلا ما استثنيت مسجد في الشريعة كالمقبرة ليست مسجد فينبغي أن يصلى في المقبرة. نهى النبي كما عند الطبراني عن الصلاة بين القبور فلا تتخذ مقبرة فلا تتخذ المقابر المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا في بيوتكم فدل أن القبور لا يصلى فيها كما قال النبي فالأرض كلها مسجد. قال النبي فيها فأيما رجل أدركته الصلاة فينذب مسجدا وطهورا إلا ما استثني وهي الصلاة في المقابر. قال ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني إيش أنهاكم عن ذلك تتخذوا القبور مساجد لعن الله يهود النصارى تتخذوا قبور أنبياء مساجد لا تتخذوا إيش قبور صالحيكم مساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأ.
قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه.
إذا لا يجوز بناء المساجد القبور ولا الصلاة بجانب القبور ولا اتخاذ القبور في الدور الصلاة عندها لأن هذا كل من وسائل الشرك بالله. ويفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقولها لا تخذوا القبور مساجد إن نهاكم عن ذلك التغليب على من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبد؟ لأن الصلاة عبادة، والصلاة بها دعاء وسجود وقراءة. فيؤخذ منه أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يأتي القبر مهما كان صاحبه صالح، ولو كان صحابيا، ولو كان نبيا موسى، أن يدعو عنده بزعم أن الدعاء عنده مستجاب. فحينئذ ما حكم الدعاء عند عبادة الله بالدعاء أو الذبح لله عند قبر الرجل صالح ولو كان نبيا مرسلا؟ شرك، لكنه أصغر ما دام أنه يريد وجه الله وبدعة، لأنه وسيلة للشرك الأكبر. ذلك ينظر في من ذبح عند قبر أو دعا عند قبر، فإذا كان دعا الله عند القبر خصص ذلك فيكون بدعة، فإذا دعا صاحب القبر وذبح له أو طاف له صار شرك. ورأينا رجل يطوف حول القبر، رأينا رجل يطوف حول القبر، فبأي حديث ننذره يطوف يدعو يذبح كله لله، يطوف لله يذبح لله ينذر لله لكن عند القبر، فبأي حديث تفيده وأن النبي نهاك عن ذلك؟ أولا كل بدعة ضلالة عموم هذا الحديث. الثالث ما مر معنا ما دام النبي قال لعنة الله عز وجل صار تخلق قبور بها مساجد والصلاة عبادة، فإذا ما فعلت بجانب القبور صارت محرمة وصار فعل حرام، فكذلك العبادة الأخرى كالذبح والنذر والدعاء، فلا يجوز أن يتخذ القبر بقعة يدعى عندها ويعتقد الدعاء مستجاب، فإن هذا فيه تغليب. ولذلك أحسن الشيخ عبد الوهاب في التغليب، نقل باب في التغليب في من صلى عند قبر الرجل صالح، ابدا للنقدة فقه الشيخ، قال باب في التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، لأن الذكر مذكور وإن كان صلاة فيقاس عليها كل العبادات كالدعاء والنذر والذبح. وقد لقيت رجل ملبس عليه سبحان الله من علماء السنة بعض الطرقات، فدعوته للتوحيد أو كان بيني وبينه كلام، فقال يا أخي أنا أذبح لله عند القبر، ما أذبح لصاحب القبر، أنا أذبح لله سبحانه، فبأي شيء تنهاني؟ تنهاني ليش؟ بهذا الحديث. قلت له لعلك ما سمعت ما بوب عليه الشيخ النواب باب ما جاء بالتغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل، قال لكن الأرض كله يجوز الذبح فيها، هو لقد وعدت أن أذبح عند هذا القبر، ليش تنهاني؟ يقول ابن تيمية رحمه الله الترجيح من غير مرجح ممتنع، فما أعرضت عن بقاع الأرض كلها وقصدت هذا لتذبح عنده إلا لمعنى في نفسك، وهو أن الذبح عنده لله أفضل من غيره من البقاع، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا بالاستحسان العقلي يكون دليل، ولا دليل على تخصيص بقعة هذا القبر، بل الدليل ينهاك عن ذلك لحديث لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ولأحمد قرأ ولأحمد بسند جيد، يقول شيخ النواب بسند جيد، إن من شرع الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، كيف يجمع بين هذا الحديث الذي قال به الرسول صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تقوم الساعة تدركهم الساعة وهم أحياء، مع ما رواه البخاري في صحيح عن معاوية أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالجمع بينهم يظهر لك من حديث. ما هو هذا الحديث الذي يجمع لك هذا وهذا؟ لا تقول جمع أن يكون ذلك كذا وكذا، اذكر لي حديث يدل على قصة الجمع بينهما. أو الحديث أكثر تفصيل، يقول في صحيح مسلم حديث النواس بن زمعان في قصة المسيح، وقال: فتخرج ريح طيبة من اليمن، اليمن الحليب، تقبض الناس فتقوم الساعة على شرارهم، على شرار الناس، فيتسافدون كما تسافد الحمر، يتهارجون عفوا كما تهارج الحمر أو يتسافدون. هذا يدل على أن ذلك الحديث وهو لا تزال طائفة من أمتي يكون عند القربان، قربان الساعة، ثم يقبضون فتقوم الساعة من بعدهم على شرار القلب. تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد لا شك، وهذا يدل أن الناس يختلفون في الشر، فيجوز أن تقال فلان أشر من فلان، يختلفون في الشر، فبحسب قوة نزعت الشر فيه ومجموعة الشرور يقوم بها تكون مرتبة في الشر. الإنسان يجمع الشر في باب الحسد، في باب الغيبة، في باب غش المسلمين في تجارتهم، في باب الكذب، في باب في باب في باب، حتى يكون من شر الناس. فشرهم الذين تقوم عليهم الساعة، لأن النبي قال: أولئك شرارهم، صلى الله عليه وسلم. وكذا الذين يتخذون القبور مساجد، الذين يتخذون القبور مساجد. قال شيخ الإسلام تيمية فاطر المستقيم: إسناده جيد. وكذا الهيثمي قال: إسناده حسن. وخلاصة هذا الباب أنه يجب البعد عن الشرك وسائل. كيف استنبطنا ذلك؟ الشرك استنبطناه منه لما نهى عن الوسيلة، وهي أن يعبد الله ويغلب على عبادة الله عند خبر صالح، فدل على تحريمه أشد، وهو الشرك بالله، فإنه لعن من عبد الله لا إله إلا الله. رجل يعبد الله يلعن؟ نعم، لأنه عبد الله بوسيلة من وسائل الشرك، وهي أن يدعو عند قبر رجل صالح، يصلي عند قبر رجل صالح، يذبح لله عند قبر رجل صالح، هذه وسيلة العباد صاحب القبر. والوسائل تعطى أحكام المقاصد، وإن كان دونها بالرتبة، فرتبة الوسيلة دون رتبة المقصد، لكن مع ذلك تعطى الحكم جمليا، فيكون تكون الوسيلة تبع للمقصد وإن كان أدنى منه. فالتقبيل أو الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، لأنه وسيلة للزنا، وإن كان الذي يخلو أهون من الذي يزني. كذلك دعاء غير الله إيش؟ شرك. وبناء الأضرحة والصلاة في مسجد القبر وكتابة القبور وبناء الأضرحة عليها وتجصيصها والصلاة عندها والصلاة إليها وبناء المساجد عليها بدعة وسيلة للشرك، وإن كان الشرك أشد منها. فإذا كان التغليب وقع على من عبد الله، يعني فعل وسيلة للشرك، فكيف بالشرك؟ فهو أعظم وأنكى في مسائل. الأولى اقرأ.
قال رحمه الله:
وبهذه المناسبة حين إذن ننبه إخواننا أنك يجب أن تتخذ الشيطان عدو، فالشيطان يعلمك ترى الشرك ويوسوس لك به كما يوسوس لك بالزنا ويشهيه لك، انتبه. بل مقصوده من الشرك وحظك وحظه فيه أعظم، لأنه بالشرك تصبح مثله، تخلد في النار مثل الشيطان. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الشيطان منهم لا شك كافر، لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاحذر حينما تزور قبر مسجد النبوي، ان الشيطان يزين لك، انتبه الان معي، الشيطان يزين لك بعد السلام على النبي، السلام عليك يا نبي، السلام عليك بكر، السلام عليك عمر، ايش يزين لك بعد ذلك؟ الدعاء. فاحذر، فتذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، باب ما جاء بالترغيب في من عبد الله عند قبر رجل صالح. رجل صالح يشمل الانبياء والمرسلين والصالحين. فقل في نفسك من الميزه اللي عند قبر النبي حتى يكون الدعاء عنده مستجاب؟ لا ادعو. ما الدليل على ان قبر النبي دعاء عنده مستجاب؟ فاذا دعوت الله وعبدته وقلت الدعاء في نفسك مش داعي عند قبر النبي، كان هذا وسيله ليش؟ للشرك. فقط سلم وامشي. ابن عمر ما كان يدعو. خرج مالك من الموطأ، مر ابن عمر على قبر النبي او على اذا مر، قال السلام على رسول الله، دخل المسجد، السلام على رسول الله، السلام على بكر، السلام على عمر، اللهم صل على محمد، يدعو، اللهم مر على بكر وعمر، يمشي. ما ثبت انه يقف يدعو ويدعو ويدعو، يقول كان مبارك الدعاء مستجاب. هذه من رصائد الشيطان. فاذا اياك ان تخصص قبر النبي بالدعاء، لانه لم يثبت. لا يقول انك اسمه دور اسمه مطوفين، هذول ياكلون اموال الناس بضاعة الى 500 ريال، تعال ويعلمهم البدع والخرافات والمساجد السبعة والمزارات، ياكلهم اموال الناس. يا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل، نسال الله العافية. فيجي يقول قل السلام على النبي، هيدعو، اشهد انك بلغت الرسالة، شهد مرض الإنسان، وأديت الأمانة، نصحت الأمة، إيش دليل النبي يسمع هذا كله؟ إيش الدليل؟ ابن عمر كان يمر ويقول السلام على رسول الله، بكر عمر، ما كان يزيد، يقول أشهد أنك مرض الإنسان، وأديت الأمانة، ولو كانت خير فعل ابن عمر. يقول حذيفة أو غيره، أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، لأنهم هم أعلم بالعبادات. قال من كان أمة 72 فرقة كلها من نار لا واحدة، من كان على مير ما عليه. هل أصحاب النبي كانوا يجون يكلمون النبي بخطابات هذه الطويلة ويقفون عند قبره خاشعين واقفين أشهد أن الله سلام مثل ما ابن عمر يسلم ويدعو ويمشي، ما كان يقف ويرفع يديه ويدعو ويبكي؟ فإن هذا عياذا بالله تخصيص موقع قبر النبي للدعاء واعتقاد دعاء مستجاب من وسائل البدع، من وسائل الشرك. هذا من البدع، يشير قبر النبي حي كذا، ما ورد. فعلى كل حال احذروا هذه الوسيله، واذا جئت سافر من هنا لمسجد النبي هذه النيه، اتشد لحد ثلاثه، اقصد مسجد النبي تصلي فيه، لا تقصد تسلم على النبي، هذا حرام، لان النبي قال لا تشد، صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، ما قال قبري، قال مسجد، مسجدي، مسجد الحرام، مسجدي هذا المسجد الأقصى. فهذا يدل أنك تتحرك من هنا بنية الصلاة في المسجد النبوي، ليس من السلام عليك. هذا لا يجوز أبدا. ومن هنا سأذكر أن ما يفعله البعض إذا شعر أحد راح المدينة قال سلمني معك النبي، هذا لم يد، لأن الشخص أصلا في أي مكان في الأرض النبي يسمع السلام عليه، تبلغ الملائكة كما جاء الحديث إن الله ملائكة سيحين يبلغوني عن أمة السلام. فأنت إذا دخلت من هذا المسجد مثلا فقلت السلام على رسول الله، اللهم افتح لي باب رحمتك، وإذا خرجت قلت السلام على رسول الله، افتح لي باب فضلك، فإن السلام الذي تقوله تحمله الملائكة للنبي، ما يحتاج ولا يسمع النبي كلامك. نعم، لما تقول أشهد الرسالة تقول عائشة الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى وما أنت مسلم القبور، وقال الله عن نبيه إنك ميت وإنهم ميتون، فما دام الله قال إنك لا تسمع موت الدعاء والنبي قد مات فإنه ما يسمع النبي هذه الثنايات كلها تقولها، إيش تستفيد من هذا؟ أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة يا رسول الله إلى آخره، فأعطيني دليل من الكتاب والسنة ومن عمل الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك. لا تقلد، تقول أشهد في الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني كما قال ابن تيمية العلماء يحتج لهم ولا يحتج به، أسند، قال ابن تيمية وإنما ظل النصارى إن مجرد كتبهم قال بولس قال بولس قال بولس، فأظل النصارى ما طلبوا السند والدليل لكلام بولس حتى ألهم لغير الله فقال المسيح ابن الله. فأنت لا تقتدي بالنصارى، اطلب الدليل وتثبت من العلم وقل هل كان الصحابة يتكلمون مع النبي ويخاطبون عند قبره أم يفعلون كما فعل ابن عمر؟ نكتفي هذا القدر والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
الله